ما أبهج هذا اللقاء الذي تجمعنا فيه كلمة الله من المشرق والمغرب وتضمنا لكي نعرف ونتعمق في شخص ابن الله الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، له كل المجد إلى الأبد. ما زالت رحلاتنا عبر سفر نشيد الأنشاد مستمرة، بل قل إننا ما زلنا في بداية الطريق المليء بالمشاهد الخلابة حول شخص المسيح. في الحلقة الماضية وضمن تأملاتنا في مقطع من الفصل الأول، رأينا الشنامية التي كان أهلها يرغمونها على العمل في الكرم تحت أشعة الشمس الحارقة، لهذا فقد لوحتها الشمس وأصبحت سوداء على حد قولها، لكنها جميلة. لون البشرة لا يهم بتاتا، بل المهم هو حالة القلب. هذه الفتاة كانت تمتلك جمالا طبيعيا، لكن جمالها لم يكن ظاهرا لأنها لم تكن قادرة على العناية بنفسها. هكذا الإنسان ليس جميلا في محضر الله، فنحن لسنا جذابين بالنسبة له ونحن على حالنا هذه، لكنه يقول بأنه سيجعل منا عروسه الجميلة. ثم ذهبنا إلى المرعى مع الفتاة الشنامية وسمعناها تتحدث إلى الراعي: أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ ونحن جميعا نميل كتلك الفتاة لطرح الكثير من الأسئلة، نود أن نعرف كل شيء خاصة عن الناس. أما الراعي فأجابها: ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. فالمؤمنون بحاجة لتغذية أنفسهم عند مساكن الرعاة، نحن بحاجة للتغذي على كلمة الله، فلا يمكننا أن نطعم الآخرين ونخبرهم عن الفرح الذي تحدثه كلمة الله في القلب ما لم نكن قد اختبرنا ذلك الفرح بأنفسنا. نحن بحاجة للتغذي على كلمة الله، ثم ينبغي علينا بعد ذلك أن نقوم بتوصيلها للآخرين. فينبغي على عروس المسيح التي ستزف إليه في المستقبل، ينبغي عليها أن تنشر كلمة الله اليوم، لكننا لسنا نفعل حسنا في هذا الجانب، ومع الأسف الشديد. نتابع التأملات في الفصل الأول ولن ننتهي منه بعد، فكما ترى يا أخي فإن هذا الفصل زاخر بالأفكار الجميلة التي أعدها الله لنا من أجل فائدتنا الروحية. ما زلنا في حوار الشنامية مع الراعي عند المرعى، وستقرأ لنا الأخت رندا مشكورة من الآية 9 وحتى 12 من الفصل الأول من نشيد الأنشاد.
لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة، ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته.
يستخدم الراعي أسلوب المقارنة فيما هو يواصل حديثه فيقول: لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. حينما هرب موسى والشعب القديم من مصر وجاءوا إلى البحر الأحمر، تبين لهم بأنهم لا يستطيعون الرجوع بسبب مركبات فرعون التي كانت تقترب منهم بسرعة. كان جيش فرعون مخيفا بمركباته وخيوله وأعلامه التي ترفرف فوق المركبات، ولابد أن ذلك المشهد كان ساحرا. والراعي يقول بأنه مفتون بجمال هذه الفتاة الريفية، فهي لم تنعم بأي من رفاهية القصر، ولم تذهب يوما إلى صالون التجميل، ولم تكن قادرة حتى على العناية بنفسها، ورغم ذلك فقد كانت تمتلك جمالا طبيعيا أخاذا وساحرا. ويواصل الراعي حديثه واصفا الأشياء التي رآها فيقول في عدد 10 و11: ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. يتغزل الراعي بجمال خديها وعنقها، ويقول بأنه عازم على تغطيتها بالحلي والمجوهرات، فهو يرى خدودها جميلة مع الحلي، ويرى عنقها جميلا وهو مطوق بقلائد الذهب. وهو يتحدث عن أجزاء الجسم التي لها سحرها وجاذبيتها بين الأحباء، وأنا متأكد من أن النساء يلاحظن حتى رموش أزواجهن، ويلاحظن أدق التفاصيل في تكوينه، كما أن الأزواج يلاحظون خدود زوجاتهم وأذانهن الصغيرة وجميع التفاصيل الدقيقة أيضا. وهنا يتحدث الراعي عن الفتاة التي ستكون عروسه يوما ما. والآن بالمعنى الروحي، فإن العروس هي الكنيسة، والعريس هو الرب يسوع المسيح. فهل يجد المسيح أي جمال في الكنيسة؟ لا، بل هو يجدنا جميعا خطاة ضائعين. لقد كانت الفتاة الشونمية تتمتع بجمال طبيعي رغم عدم مقدرتها على العناية بنفسها كما ينبغي، أما نحن فلا نمتلك ذلك. فما من شيء فينا يفتن المسيح، ونحن لا نقدم له أي شيء، بل هو الذي يوفر كل شيء لنا. ويمكن تطبيق الصورة نفسها على الشعب القديم، فحينما قرر الله تحرير هذا الشعب من العبودية في مصر، لم يقل سوف أحرركم لأنكم شعب رائع ولأنكم شعب أسمى من المصريين، فهم لم يكونوا كذلك، بل كانوا في واقع الأمر شعبا صغيرا وأقل شأنا من المصريين، كما أنه لم يقل لقد كنتم أمناء ومخلصين لي، فقد كانوا غير مخلصين البتة، لقد كانوا خونة وعابدي أصنام، فقد تخلوا عن الله وأداروا ظهورهم له وانخرطوا في ممارسة كل ما هو غير أخلاقي. إذن ما الذي كان يروق لله في ذلك الشعب؟ ولماذا كان يهدر وقته معهم؟ لقد أعطى الله الجواب على هذه الأسئلة لموسى في قوله: وسمعت أنينهم. هذا هو الشيء الذي استهوى الله، فالجواب يكمن بالكامل في محبته ونعمته. لقد كانت حالتهم البائسة هي التي دفعت الله إلى تقديم الخلاص لهم، وقد قال الله بأنه يذكر عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالله أمين وصادق في كلمته، فحينما يقول بأنه سيفعل شيئا ما فهو لا يخلف بوعده أبدا، كما أن حالتنا المزرية هي التي جعلت الله يقدم الخلاص لنا، أي للكنيسة، والله يقول لنا بأننا سنخلص إذا قمنا فقط بوضع ثقتنا في المسيح. نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة، هذه صورة لما سيفعله عريسنا السماوي للمؤمنين، وهنالك مقطع في رسالة أفسس يوضح ذلك تماما. فالمسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وقد فعل ذلك لكي يقدس الكنيسة ويطهرها بغسل الماء بالكلمة، فهذا صابون معجزي حقا، وهو يفعل ذلك لكي يحضر الكنيسة لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، بل مقدسة ومكرسة له وبلا عيب. فماذا حدث للكنيسة؟ لقد فدانا المسيح ودفع الثمن نيابة عنا وطرح خطايانا وكسانا ببره، وبالتالي فنحن مغطين ومكسوين ببر المسيح، لهذا فنحن نقف كاملين أمامه ونكون مقبولين في المحبوب يسوع. والآن إلى الوليمة الرائعة على المائدة المستديرة، عدد 12: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. الترجمة الحرفية لهذه الآية هي: ما دام الملك جالسا حول مائدته المستديرة. والترجمة مهمة هنا لأن هذه الآية تنطوي على معنى روحي عميق. فالعريس يدعو جميع ضيوفه إلى مائدة الوليمة، ويمكننا أن نتتبع التاريخ ونرى من هم الذين قبلوا دعوة العريس إلى الوليمة. فحينما ولد جاء الرعاة من أعالي الجبال لكي يروه وهو في المذود، ثم جاء المجوس من المشرق وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. وقد كان داود يفكر في المائدة المستديرة حينما كتب: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسرية. لقد سمعت دعوة يسوع منذ أن كنت شابا يافعا، وها أنا أجلس معه على مائدته منذ سنين طويلة. فهل تجلس أنت أيضا عزيزي المستمع على تلك المائدة المستديرة؟ فها هي الدعوة موجهة لك بأن تأتي. ويسوع يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فلما لا تأتي وتجلس على المائدة المستديرة؟ فما من شيء يضاهي الجلوس على مائدة المسيح المستديرة. ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. الناردين هو شذا حياة المسيح، ويا له من عبير رائع وجميل. وينبغي أن ينبعث الشذا نفسه من حياتنا نحن أيضا، لأننا مشتركون معه، والجلوس معه على مائدته يعطينا هذه الميزة. كما أن العشاء الرباني خدمة هامة للغاية إذا كان المقصود منها الشركة معه حقا. أما إذا كان ذلك مجرد طقس أو روتين بالنسبة لك، فانسى الأمر، لأنه سيكون عديم النفع. تلقيت رسالة من سيدة تقول: لم أسمع من قبل شخصا يقول بأنه ينبغي علينا أن نخبر يسوع بأننا نحبه، ولم يسبق لي أن قلت له ذلك، رغم أنني كنت وما زلت أحبه. ومنذ ذلك الحين وأنا أسمعك تقول بأنه ينبغي علينا أن نخبر يسوع بذلك في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء، وهذا ما أفعله الآن. ثم أضافت قائلة: لقد أصبح لكلمة الله لون جديد ومعنى جديد. يا لروعة ذلك! فنحن بحاجة ماسة لشذا وعبير المسيح في حياتنا. والآن تقول العروس عبارة حميمة بالفعل، لكن لا تخف من هذه العبارة ولا تتهرب منها أرجوك يا صديقي. عدد 13 يقول: سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. يسمح لنا النص الأصلي بترجمة هذه العبارة بطرق مختلفة، ومن هذه الترجمات المحتملة تبيت على صدري. ما هي التي تبيت؟ إنها سرة المر. وبالنسبة للشخص المؤمن فإن سرة المر تمثل المسيح. هل تذكر بأن إحدى الهدايا التي قدمها الحكماء كانت مرا؟ وحينما مات المسيح قام يوسف ونيقوديموس بإحضار المر لوضعه على جسده، فالمر يشهد لحياته من مولده وحتى مماته. عزيزي المستمع، يجب أن يبيت المسيح على صدرك وفي قلبك في أثناء الليل. حينما تفيق من نومك في الليل، ما الذي تفكر فيه؟ هل تبدأ بالقلق على يوم غد؟ لابد لي من الاعتراف بأنني أفعل ذلك في كثير من الأحيان، لكن كم هو رائع أن يتمكن المرء من إلقاء ذلك وراء ظهره والتركيز على شخص المسيح في الليل حينما يشعر بالقلق والاضطراب. ونحن بحاجة لاتباع النصيحة الواردة في رسالة فيليبي كما رأينا. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق أي المسيح، كل ما هو جليل أي المسيح أيضا، كل ما هو عادل أي الرب يسوع، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وبعبارة أخرى، تأملوا وتفكروا في الرب يسوع المسيح. وقد عبر أحد أصدقائي عن ذلك بقوله: حين أذهب إلى سريري لأنام، فإن آخر شيء أقوم به هو أن أسحب غطائي وأقول: أيها الرب يسوع، أنا أحبك. ما أحلى عبادة المسيح! وهنا أتذكر داود ومزاميره الأخيرة التي كانت تفيض بالحمد والشكر. كلما اقتربنا من عالم التسبيح إلى أبد الآبدين، وجب علينا أن نلهج بألسنتنا بلغة ذلك العالم الذي نحن ذاهبون إليه. وعندما تقبل المسيح في حياتك صديقي، تدخل إلى عائلة الله ويصبح الله أباك ومقتنيك. أذكر إحدى صلوات داود التالية: لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل. صلاة جميلة ورائعة تجمع في معانيها أشواق وطموحات القرون. يعطي العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لله الذي بيده القوة. صلاة هائلة مليئة بالحمد والشكر والتسبيح، فهو يقدم الشكر لله لأجل نعمته الذي أعطى الشعب أن ينتدب للرب في ذلك الوقت. وكلما تعبنا لأجل الرب أكثر، شعرنا بأننا مديونون أن نشكره إذ شرفنا بامتياز خدمته. صلاة تستثني استحقاق الإنسان وتعلن اعتماده على الله. صلاة تكشف عن الاتضاع والاعتراف وتكريس النفس وتقديمها لشخص الله. صلاة تبين أن الكل لله. لذلك عزيزي المستمع، دعنا نفكر في الرب يسوع المسيح، فيا لروعته. وأنت صديقي المسيحي، أود أن أقول لك بأنك تخسر الكثير حينما تكتفي بحضور بعض المساقات والدروس حول الحياة المسيحية، أو حينما تكتفي بالقيام ببعض الطقوس. لكن ما أروع أن يكون الرب يسوع المسيح هو هدف حياتك، وأن يكون هو الذي يجلب الإثارة والنشوة والشركة والفرح إلى قلبك. تذكر بأن يسوع يقرع الباب الآن، وهو أيضا يقدم الدعوة التالية: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. هذه الفقرة تحكي عن بركات خدمة الروح القدس الذي يحل في المؤمن، وهو الماء الوحيد الذي يروي العطش الموجود في أعماق النفس البشرية. ويدعونا الرب هنا لعمل شيئين: أولا، أن نترك آبارنا الشخصية التي نسعى إليها لإرواء الظمأ، وأن نترك كل الطرق الأخرى التي نعتقد وجود فرحنا فيها. وثانيا، يدعونا لنتحول إليه من أجل المعنى والإشباع والإيمان به والشركة الحميمة معه بالروح القدس. لماذا يقدم الرب يسوع مثل هذه الدعوة؟ لأنه الوحيد الذي يروي الظمأ. لقد خلق الإنسان من أجل الله، وفي قلبه فراغ لا يملأه سوى الله. وثانيا، لأن كل الطرق الأخرى للفرح عبارة عن طرق عدم الاتكال على الله. إنها طرقنا الشخصية للحفاظ على حياتنا لئلا نسلمها لله، لأننا لا نريد أن نفقد ما نعتقد أنه الحاجة لسعادتنا. نتعلق في كل ما لا يشبع حياتنا. من المهم إخوتي أن نقيم ونقوم وندرك مصادر استراتيجياتنا التي نتخذها لتسيير حياتنا وإعطائنا الفرح، وهي تمثل نفسنا الأنانية وروح الانفصال عن الله وروح العالمية. وهذه الأمور الثلاثة خطيرة جدا، ويجب الاحتراس منها. نعم، يسوع هو الذي يجلب الإثارة والنشوة والشركة والفرح والشبع والارتواء إلى قلبك. إلى اللقاء مستمعي وصديقي، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.